إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، في كل عام تمر بنا هذه المناسبة وهي يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه من المؤمنين من فرعون وملئه ومن معه من الكافرين، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله، وصامه المؤمنون من بعده شكرا لله عز وجل. وهذا هو الاعتقاد الصحيح في هذا اليوم، ليس لهذا اليوم في صيامه أو العمل الصالح فيه أي مناسبة إلا هذه المناسبة التي بينها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لليهود عندما رآهم يصومونه: نحن أحق بموسى منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع والعاشر، من باب مخالفة اليهود ومغايرتهم في عملهم. إلا أننا نجد أن الناس ينقسمون في هذا اليوم إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهم الرافضة الشيعة الاثنى عشرية الذين انحرفوا بهذا اليوم عن مقصوده تماما، وجعلوا له مناسبة غير المناسبة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قتل في هذا اليوم، أو قتل في يوم عاشوراء، الحسين ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وابن بنته فاطمة، وابن ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو سيد من سادات المسلمين، بل هو سيد شباب أهل الجنة، قتل في هذا اليوم. بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقريب من 30 عاما، واتخذ الرافضة هذا اليوم مأتما وعويلا وملطما ومكان حزن، فهم يستعدون له ما لا يستعدون لأي مناسبة أخرى في الإسلام، لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى ولا رمضان ولا الحج، هذه المناسبة هي أعظم المناسبات وأجلها في نظر هؤلاء، ويا ليتهم حينما اتخذوها مناسبة جعلوها مناسبة عادية، جعلوها مناسبة يحيون بها ذكر الثأر، فيقولون دائما ويرددون: يا لثارات الحسين. تثأرون من من؟ بالله عليكم تريدون أن تثأروا من من؟ تقتلوا من؟ المعنى الخفي في قولهم يا لثارات الحسين: الثأر من أهل السنة كلهم أولهم وآخرهم، يجب أن يقتلوا بفعل واحد منهم قتل الحسين في زمن مضى قبل 1400 عام. يا لثارات الحسين، تقال لمن؟ تقال لي أنا وأنا لا أرضى قتل الحسين وأراه منكرا عظيما قد فعل بالحسين، وأكثر من فعل بالحسين ما فعل هم شيعته الذين ما زالوا به يهيجونه حتى خرج من مكة، وقد نصحه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ألا يخرج وألا يغتر بقولهم في نصرتهم له، فلما جاء إليهم في الكوفة خذلوه أعظم الخذلان وأسلموه لمن حاربه فقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الذي قتله قد أذنب وقد أخطأ، فما ذنبي أنا وما ذنب المسلمين منذ 1400 عام يقال فيهم ويتوعدون بقولهم يا لثارات الحسين؟ ثم انظروا ماذا يفعلون بأنفسهم من اللطم والبكاء والحزن والعويل، بل وارتكاب المنكرات والفواحش. سبحان الله، كيف ينقلب هذا اليوم الذي يطاع الله فيه ويشكر على ما أنعم به على المؤمنين في عهد نبي الله وكليمه ورسوله موسى، ينقلب إلى يوم حزن وملطم ومأتم وبكاء وعويل؟ لكنه الضلال الذي لا يعرف حدودا بأصحابه، إذ هم ضلوا وتنكبوا الصراط وابتعدوا عن الكتاب والسنة وسلكوا غير سبيل المؤمنين. أما الطائفة الثانية فهم عموم المسلمين الذين يؤدون في هذا اليوم ما أمرهم الله به وما حثهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صيام يوم عاشوراء، ويصومون يوما قبله أو يصومون الأيام الثلاثة، اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، تقربا إلى الله وطلبا للفضيلة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله إني لأحتسب على الله أن يكفر العام الذي قبله. فمن صام ذلك اليوم وهو يوم عاشوراء فإنه موعود بوعد كريم أن يجعل الله له ذلك الصيام كفارة لما أسلف من الذنوب في ذلك العام. وقد اختلف العلماء هل يراد بالذنوب الصغائر أو الكبائر، وجمهور العلماء على أن ذلك مخصوص بالصغائر، لأنه إذا كانت الصلاة المفروضة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر فلا شك أن صيام عاشوراء ليس بأكثر من صلاة الظهر أو العصر. فتكفير هذا اليوم إنما هو للصغائر على قول عامة علماء الإسلام. أما الصنف الثالث من المسلمين فهم الذين يصومون هذا اليوم ويأخذون منه العظة والعبرة. فما هي العظة والعبرة التي تكمن في هذا اليوم؟ إنها يا عباد الله عظات وعبر لا يتسع لذكرها هذا المقام، لكننا نذكر بشيء منها. فأول هذه العظات أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين الصادقين ولو كانوا مستضعفين، ولو كانوا لا يملكون من الأمر شيئا وليس عندهم من السلاح قليل ولا كثير كحال موسى ومن معه، فإن الله أمر موسى أن يسري بعباده المؤمنين ويتجه بهم إلى البيت، إلى بيت المقدس أو الأرض المباركة أو الأرض المقدسة. فسار موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين وليس بيدهم سلاح وليس بيدهم شيء يدفعون به عن أنفسهم. فلما أصبح علم فرعون بما حصل من هؤلاء المؤمنين فنادى في الناس إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون وأمر من معه أن يذهبوا وأن يلحقوا بهؤلاء ليردوهم ويؤدبوهم. ووصل موسى إلى شفير البحر وشاطئه ورأى أصحاب موسى فرعون وقد أقبل بجنود لا قبل لهم بها، فقالوا لموسى إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو خلفنا ولا منجى لنا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهنا أمر الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يضرب بعصاه البحر فينفلق البحر ويجعل الله أرضه يابسة كأن لم تمر بها قطرة من الماء، ويقف الماء استجابة لأمر الله كالجبل الأشم، هذه المادة السائلة تصبح كالصخور الصماء إذعانا لأمر الله. ويدخل موسى ومن معه في عرض البحر والماء واقف والأرض يبس، لا تخاف دركا ولا تخشى، ويعبر موسى البحر ويأتي فرعون ويجد البحر بهذه الصفة فتغره نفسه ويقع في مكر الله، فيأمر قومه جميعا أن يسيروا في ذات الطريق الذي سار فيه موسى ومن معه، فيدخلون البحر حتى إذا تتاموا فيه فلم يبق منهم أحد أمر الله البحر أن يعود إلى ما كان عليه فيصبح ماء سائلا، فتذهب أمة كاملة في طرفة عين. أرأيتم كيف يمكر الله؟ أرأيتم كيف ينصر الله عبيده المؤمنين؟ أرأيتم كيف أن الله محيط بخلقه قادر على كل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، بيده ملكوت كل شيء. إن هذا اليوم يجب أن يزيدنا إيمانا بربنا سبحانه وتعالى، وأننا على ضعفنا في هذا الزمان وتكالب الأعداء علينا ليس بعزيز على الله عز وجل أن ينصرنا ويؤيدنا ويمكر بعدونا أعظم المكر، لكن بشرط أن نستجيب لله وأن نستقيم على أمره وأن نكون عبادا له حقا. ولينصرن الله، لم يقل من أسلم، ولينصرن الله من ينصره، فأنت إذا نصرت الله عز وجل نصرك الله، وإذا قمت بأمره قام بأمرك، وإذا دافعت عن دينه دافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أرأيتم يا عباد الله ماذا يحصل لنا هذا اليوم من العظة العظيمة والعبرة البالغة؟ ألا يصيبنا اليأس، ولا نقنط من رحمة الله، ولا نظن أن العدو مهما بلغ من العدة والعتاد والعدد الكثير أن يكون ذلك معجزا لله عن القضاء عليهم وعن الإحاطة بهم وعن المكر بهم ورد كيدهم في نحورهم. أما العبرة الثانية فهي شكر الله عز وجل على نعمته، فإذا أنعم الله عليك بنعمة، اجلس يا ولد يا ولد اجلس بارك الله فيك، لا يصلح للإنسان أن يأتي متأخرا ويتخطى الصفوف. أما العبرة الثانية فهو أن تشكر الله عز وجل على نعمته، إذا أنعم عليك بشيء وأن تكثر من شكره لتقر هذه النعم ويزيدك الله من واسع فضله. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا شكرت الله عز وجل على نعمه فاعلم أن الله سيقرها لك ويجعلها بيدك ويزيدك منها ما لا يقع في بالك. فإذا أنعم الله عليك بوظيفة، أو أنعم الله عليك بصحة، أو أنعم الله عليك ببيت، أو بزوجة أو ولد، أو بسيارة، أو بأي شيء من الدنيا، فتعرف على كيفية شكر الله عز وجل على تلك النعمة، وسلط وسخر هذه النعمة في مراض الله، اعمل بها في طاعة الله. لا يليق بك يا عبد الله أن يرزقك الله مالا فتشتري به حراما وتتزود به من المعاصي، أيليق بك ذلك؟ أترغب أن يزيل الله عنك هذه النعمة التي حلت بك وأنزلها الله عليك ليبتليك، أتشكره عليها أم تكفر؟ انظروا يا عباد الله، موسى عندما أنجاه الله من هذا البلاء ونجاه من عدوه بهذه الآية العجيبة صام ذلك اليوم شكرا لله، وأمر قومه بصيامه، واستمر المؤمنون إلى يومنا هذا يشكرون الله على تلك النعمة التي أنعم بها على قوم من المؤمنين في دهر من الدهور ويوم من السنين. وهذا هو اللائق بك يا عبد الله، أن تقتدي بموسى وبمحمد عليه الصلاة والسلام وبعيسى وبأنبياء الله ورسله الذين جاءوا من بعد موسى فشكروا الله على هذه النعمة وصاموا شكرا لله على ما أولاهم وعلى ما أعطاهم من نعمة النصر ونعمة النجاة ونعمة المكر بالعدو الطاغي وهو فرعون، عليه من الله ما يستحق. فالعبرة العظيمة من هذا، كلما حلت بك نعمة وتجددت لك النعم واندفعت عنك النقم فبادر إلى شكر الله. قيل لك حصلت لك وظيفة، تصدق، عندك قدرة على شيء ما، اجعل جزءا من هذه القدرة في طاعة خالصة لله. أنعم الله عليك بسيارة، صل بها رحمك، سخرها في طاعة الله، اذهب بها إلى طلب العلم، إلى زيارة إخوانك في الله، احمل بها المارة الذين تراهم يمشون في حر الشمس، شكرا لله على نعمة إعطائك السيارة وإنعامه عليك بهذا المركب. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوزعني وإياكم شكر نعم. اللهم أوزعنا شكر نعمتك علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فالعبرة الثالثة من صيامنا لهذا اليوم عبرة عجيبة عظيمة ينبغي أن نتوقف عندها وأن نتأملها، وهي سرور المؤمن لما يحصل لإخوانه من الخير، وبضد ذلك أيضا غضبه وحزنه لما يحصل لإخوانه من البلاء والضر والشر. فالمؤمنون مثلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هؤلاء المؤمنون يفصل بيننا وبينهم زمن طويل قد يزيد على 4000 عام. حصل لهم شيء من الخير وشيء من الرحمة والفضل وسرهم ذلك، فنحن إلى اليوم نفرح للفرح الذي حصل لهم ونشكر الله على الخير الذي حل به. وهذا هو حال المؤمن، ما يرى من خير يحل بإخوانه المؤمنين وينعم الله به على طائفة من أهل الإسلام في أي صقع من الأرض، في شمال أو جنوب أو غرب أو شرق، يعرفهم أو لا يعرفهم، إلا أصابه الفرح والسرور كأن هذا الخير قد حل به، بل إنه يحمد الله هو بنفسه على الخير الذي حل لإخوانه. وهذا من تمام ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولياء بعض كأنهم شيء واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. نعم، جسد واحد، هل نستشعر ذلك عباد الله؟ وانظروا في المقابل، إذا أصابهم شيء من الضر أو البلاء أو الكدر، وجب علينا أن نحزن جميعا وأن نتألم لمصاب إخواننا في اليمن أو في سوريا أو فلسطين أو في بورما أو في مالي أو في إريتريا أو في غيرها من بلاد المسلمين. نحزن لذلك ونضيق ونرفع وأكف الضراعة إلى الله أن يرفع هذا البلاء عن إخواننا أيا كان، سواء كان بلاء حرب أو هجرة أو جوع أو مرض أو غير ذلك من أنواع البلايا والأمراض. إن هذا الذي نفعله في يوم عاشوراء مثال عملي وعنوان عريض على أصل عظيم من أصول الملة، وهو أصل الولاء والبراء. الولاء لأهل الإيمان بغض النظر عن أجناسهم، بغض النظر عن ألوانهم، بغض النظر عن بلادهم ومواقعهم، بغض النظر عن أعراقهم ودمائهم، كلهم يجمعهم الإسلام. فنواليهم وننصرهم ونحب لهم من الخير ما نحب لأنفسنا، ونعتقد أن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا حتى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. وفي المقابل البراء من أعداء الله وأعداء رسوله من الكفار، ولو كانوا أقرب الناس إليك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، فكن يا عبد الله من أهل الولاء الحق والبراء الحق، توالي الناس على أساس واحد وهو الولاء لله والحب لله، وتبرأ وتبغض وتعادي على أساس واحد.